صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا وعلى بضعتك المظلوم صلى الله عليك ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أدم الصلاة أدم الصلاة أنت على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون مراجعة سريعة إلى النظام الإلهي الذي أوجده في الكون والحياة نرى أن الله تبارك وتعالى أوجد نظاما هذا النظام يعد في درجة حسابات الإنسان والكون من الأسرار الإلهية فبمقدار ما يسعى الإنسان ويحاول للوصول إلى كنه هذه الأسرار نرى أنه يصل إلى مقدار سمح له الله تبارك وتعالى. لذلك جعل الله الإيمان بهذه العوالم الأخرى، إنما هو إيمان بالغيب، وقدمه على إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأولا هو الإيمان بالغيب مقدمة إلى إقامة الصلاة. فنرى أن الله تبارك وتعالى أودع هنالك الكثير من الأسرار في هذه الأفلاك، كثير من الأسرار في عالم الآخرة. لما يتحدث الباري عن الجنة وعن النار، نرى أن الله يوصل إلينا صور بلغة مادية. الآن لو نظرت إلى الآخرة، هي من الغيب، الجنة من الغيب، النار من الغيب، الحور العين من الغيب، ترى أن الحديث عن الغيب بلغة مادية. الألفاظ إنما وضعت لحقائق مادية، ولكن هذه الألفاظ المادية كيف تتمكن أن تصل إلى حقائق غير مادية؟ تعجز عن ذلك. يعني لما يريد اللفظ المادي يتحدث عن الحور العين، كيف يوصفه الله تبارك وتعالى؟ يأتي بعبارة تقرب الصورة، يقول كاللؤلؤ المكنون، يضرب لك مثال مادي يقرب لك الصورة. ولكن هل الحور العين هي اللؤلؤ المكنون؟ أبدا، هذا تقريب للصورة. الله تبارك وتعالى حينما يتحدث عن نفسه يقول الله نور السماوات والأرض. فعلا الله هو النور، الله هو خالق النور، فكيف يكون هو النور؟ وإنما لم تكن هنالك من مفردات اللغة العربية كلمة بأفضل من كلمة النور، لذلك الله انتقى هذه المفردة وعبر عن نفسه بعبارة النور. إذن اللغة إنما هي حقائق مادية تعجز عن الوصول إلى حقائق غير مادية، إلى حقائق غيبية، فترى أن الإنسان يكون عاجز لا يتمكن أن يبلغ تلك المرحلة إلى تلك الصورة. مهما كانت الحقائق الغيبية نرى أنها متوافقة مع عقل الإنسان. لو نظرت إلى فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه لرأيت أنه يطبق هذه القاعدة: ما حكم به الشر حكم به العقل، وما حكم به العقل حكم به الشرع. يعني دائرة المذهب والإسلام والفكر الإسلامي إنما تتمركز على هذه الدائرة، دائرة أن هنالك توافقا بين العقل وبين الشرع. لذلك لو نظرت إلى بقية الأديان، لو نظرت إلى بقية المذاهب، لوجدت أن هنالك ثغرة واضحة. وإلا واحد يأتي ويتجاوز العقل ويقول من أجل إيجاد المحرمية بإمكان الرجل أن تذهب امرأته وترضع زميله في العمل. من يقول هذه الفتوى؟ فتوى رئيس الإفتاء في الأزهر، مو في مدرسة دينية، مو إمام جامع، وإنما رئيس للأزهر الشريف، رئيس الإفتاء، يقول أن الرجل بإمكانه أن يجعل زوجته ترضع زميله في العمل فيتحول إلى محرم عليها. أو تذهب إلى أبي حنيفة لما يتحدث أنه لو أجري عقد بين رجل وبين امرأة، هذا الرجل لو كان في بلد وذاك كان في بلد آخر، يعني لو كانت المرأة مثلا في الكويت وكان الرجل في أمريكا وتم إجراء العقد الشرعي والرجل لم ينظر إلى المرأة ولم يصل إليها مدة سنة، ثم أن هذه المرأة إذا صارت حامل فالولد للرجل وإن لم يلتقي بامرأته، العقل يقبل؟ العقل هل يقبل ذلك؟ ما يقبل ذلك أبدا. لذلك من هنا ننطلق إلى أن مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق إنما ينطلق من العقل، ينطلق من الفطرة، ينطلق من الأسس الإيمانية التي تجعل الإنسان في منتهى القمة والرؤية الإيمانية المتكاملة. يقول راوي: كنت عند الإمام الصادق سلام الله عليه بالمدينة، فدخل غلام كندة، غلام من بني كندة، يقول دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وسأل مسألة شرعية من الإمام، الإمام أجاب، ثم هذا الغلام خرج من الإمام وذهب. يقول مرت الأيام والأسابيع، رجعت إلى الكوفة، لما كنت في الكوفة وإذا بي أنظر هذا الغلام دخل على أبي حنيفة، نفس الغلام، نفس السؤال اللي سأله من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سأله من أبي حنيفة. أبو حنيفة لما سمع إلى السؤال أجابه بجواب آخر، التفت إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي من أصحاب الإمام، من أصحاب الإمام، التفت إلى أبي حنيفة قال: يا أبا حنيفة، أن هذا الغلام كان عند جعفر بن محمد الصادق، كان في المدينة وقد سأله هذا السؤال وأجاب بجواب آخر، قال: من هو جعفر بن محمد؟ من هو جعفر بن محمد؟ أنا رجل التقيت بالرجال، وجعفر بن محمد إنما هو رجل صحفي. صار جعفر بن محمد رجل صحفي. يقول: أنا طلعت من عنده، رحت إلى المدينة، دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، يبدأ رسول الله هذه المسألة الشرعية كذا وكذا، فقال يقول عني رجل صحفي. ابتسم الإمام قال: والله لقد صدق، لأنني قرأت في صحف إبراهيم وموسى. اي نعم. يقول: أنا قاعد عند الإمام في أيام الحج، فطرقت الباب، غلام الإمام فتح الباب، قال له: يا ابن رسول الله، إن أبا حنيفة بالباب. قال: ليدخل. دخل، سلم، الإمام أجابه، ثم التفت إليه الإمام قال له: يا أبا حنيفة، من أين تفتي في مسائلك؟ قال: من كتاب الله. قال: بعد كتاب الله؟ قال: من السنة النبوية. قال: هل أنت تعرف كتاب الله؟ هل أنت تعرف المنسوخ من الناسخ؟ سكت. قال: قل لي، فسيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه الآية أين نزلت؟ توقف شوية. قال: أتصور أنها نزلت بين المدينة ومكة. التفت إليه الإمام قال: نزلت بين مكة والمدينة. يقول: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الناس في بين مكة والمدينة ما يتعرضون إلى قطاع الطرق؟ قال: بلى. سكت. قال: ومن دخله كان آمنا، في من نزلت؟ قال: أنها نزلت في بيت الله الحرام. قال الحجاج: لما ضرب ابن الزبير بالمنجنيق وضرب الكعبة وقتله في الكعبة، أين الأمان؟ سكت. ثم قال له: يا أبا حنيفة، ما ورثك الله من كتابه حرفا، إنما يعرف القرآن من خوطب بالقرآن. من الذي يعرف القرآن؟ خرج من عند الإمام الصادق وهو يقول: والله لم أجد أعلم من هذا. يقول الراوي التفت إلى الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، في أي مرحلة؟ قال: كل من يسير تحت لواء قائم آل محمد. فعلا الأمان، كل الأمان، يوم العالم كلما في أمان. الأمان الحقيقي حينما يظهر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول: سألت من الإمام سلام الله عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، ومن دخله كان آمنا، في من نزلت؟ قال: إنما كل من دخل في بيعة مهدي آل محمد. إذن هنالك، إذا أردنا أن نقارن مقارنة بالنسبة للأحكام الشرعية، لوجدنا أن مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق مذهب متوازن، إنما يتوازن مع العقل، حتى إذا أراد أن يعالج إنما يبدأ معالجة الحدث من القرآن الكريم. القرآن لما يتحدث عن الغيب إنما يتحدث بحدود معينة. أما يأتي إنسان ويقول لك أنت مغالي، تقول له ما الدليل على المغالاة؟ أنا لما أنطلق أنطلق من القرآن، أنا لما أنطلق أنطلق من الغيب الذي جاء به القرآن. الآن شوف القرآن لما يتحدث عن الأفلاك، الآيات القرآنية التي تتحدث عن وحدانية الله 1100 آية، الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار 1200 آية، الآيات التي تتحدث عن الأفلاك وعن الكائنات وعن المجرات وعن الكواكب 750 آية، الآيات التي تتحدث عن العلم والعوالم وكل ما يرتبط بالعلم أكثر من 1000 آية، كل ذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى ما جعل شيء إلا وذكره في القرآن الكريم. يبقى الإنسان الذي يفسر القرآن. إذن هذه المرحلة القرآنية إنما يبين لنا الله تبارك وتعالى كل شيء حتى فيما يرتبط بعلم الغيب. ترى أن الله تبارك وتعالى يوضح بكل أبعاده. الآن انظر إلى نوستردموس، هذا الإنسان الغربي الذي كتب هذا التنبؤ قبل 400 سنة، 400 سنة قبل تنبأ بحرب البوسنة، تنبأ بأحداث 11 من سبتمبر اللي صارت في واشنطن، كل ذلك تنبأ بها. هذا إنسان واحد كان يهودي ما كان مسلم، شلون وصل إلى ذلك؟ وصل إلى ذلك بقراءة التاريخ وبالنظر في الأفلاك. إذن إذا واحد ما عنده دين، ما عنده مبدأ، ما عنده إيمان، حكى بذلك، تتعجب لو قال الإمام أمير المؤمنين في سلمان المحمدي أن له علم المنايا والبلايا؟ هسه إذا ما تقبل عندك مشكلة إيمانية، عندك مشكلة بالعقيدة، عندك مشكلة بالأسس الإيمانية التي وهبها الله تبارك وتعالى. إذن كل ما يتحدث به الغيب، كل ما يتحدث الله تبارك وتعالى عن عالم السر، عن هذه الأسرار الإلهية اللي العلم الحديث كل فترة بين فترة يطلع لنا بيان، يطلع لنا كتب جديدة، اختراعات جديدة، كل هذه العلوم هي موجودة عند أهل البيت. أمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني فوالله أني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. ذاك المجتمع كان يعرف أن للسماء طرق. الآن اليوم السفن الفضائية لما ذهبت إلى الفضاء بدأ العالم يفهم هذا الشيء. إذن هنالك أسرارا إلهية أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. هذه الأسرار قريبة من عقلنا، من عقول البشر، ما جاء بشيء لا يوافق العقل، وإنما كل شيء جاء به الإسلام إنما هو يوافق العقل. شوف حتى لما يتحدث القرآن عن يوم القيامة، تقرأ الآية ونفخ في الصور، شنو هذا الصور؟ سامع أنت عنه. الآن شلون أهل البيت يحاولون يوضحون لنا شنو هذا الصور؟ يتصور واحد الصور هو هذا المزمار أو هذا البوق اللي ينفخون فيه، شنو هو؟ أي شيء؟ الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقرب لك الصورة أيها الإنسان، يذكرك أيها الإنسان، ينبهك أيها الإنسان، التفت، اهتم، ترى القيامة جاية، ترى ذلك اليوم جاي، قريبة تلك الأيام. شوف الآن البيانات العلمية ماذا تقول؟ تقول أن العالم بدأ نحو الانحدار. يعني ماذا؟ يعني كلما تفوت اللحظات والساعات من أيامنا تقترب يوم القيامة، لأن هذه الشمس بدأت، شوف العلم ماذا يقول، بدأت تنحصر شيئا فشيئا، متى ينطفئ نور الشمس أمر بيد الله. الله تبارك وتعالى يقول وإذا الشمس كورت، هذا النور الشمس يبدأ ينتهي، إذا انتهى نور الشمس تدري ايش يصير؟ أبسط الأمور يصير ذلك الاختلاف في الكون، ذلك الانفجار الكوني الهائل الذي يدمر كل شيء، ما راح يبقى شيء. هذا قبل الصيحة، قبل الصيحة. شوف العلم ماذا يقول، شوف هذا الماء، ماء لو نظرت إلى الماء متكون من الهيدروجين والأكسجين، وهنالك الطاقة الموجودة، هنالك الشحنة وهنالك الطاقة موجودة في هذه الماء. هذه الطاقة من وين؟ أساسها من الشمس. إذا انقطعت هذه الطاقة بمعنى أن هنالك تفككا في الماء سيحدث، يعني أن هنالك انفجارات هائلة ستحدث في البحار، تنفجر البحار، تنفجر الأرض، وكل شيء يدمر. الآن لو تنظر إلى الأحداث اللي صارت في شرق آسيا، شوف هذا الفيضان العظيم اللي صار، شوف هذا الزلزال اللي صار في المحيط. شنو اللي صار؟ صار زلزال في المحيط، كم واحد ماتوا؟ قرابة 400,000 واحد. شنو يعني؟ هذا مصغر. الله تبارك وتعالى يرد يهيئنا، يهيئنا إلى يوم القيامة. يهيئك يا بني آدم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. شيها الأرض، شنو هذا الزلزال؟ ما الذي يجري؟ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هذا سر مو بيدك أنت، هذا في عالم الغيب، إنما بيد الله تبارك وتعالى. هذا كل الزلزال، كل الانفجار، هذا شق القمر، إنما تدمر الكواكب والنجوم والعالم كله يدمر، لا يبقى شيء. هذا متى؟ لما تأتي تلك الصيحة ونفخ في الصور. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يبين تلك ساعة، الساعة اللي يصير قد تكون تلك الساعة في أي لحظة، أي ساعة تلك، أي لحظة تلك اللحظة. الإمام يقول الصور اللي ينفخ فيه، هذا الصور له قرن. الإمام يصور لك، يقرب لك الصورة بعقلك المادي وعقولنا المادية، يقول أنه شيء له قرن وله طرفان، طرف منه إلى الأرض وطرف منه إلى السماء، وفيه ثقوب أعداد أرواح البشر. لو نفخ في هذا الصور إسرافيل ينفخ فيه مرة واحدة فيموت جميع الكائنات، لا يبقى لا ملك، كل الكائنات تموت مرة واحدة. أي صوت هذا؟ يقول العلماء أن الصوت، سرعة الصوت إنما هي بالثانية 240 متر، ولكن سرعة الضوء بالثانية 33 مليون متر كيلومتر. شنو الفرق بيناتهم؟ يعني يبين أن الفرق بينهما مليون مرة، يدل على أن هذا الصوت شي سوى تصدع، انفجار في الدماغ، انفجار في جسم الإنسان. أبعاد هذا الانفجار بالصوت الذي يولده إسرافيل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ذلك إلا الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يجلس الإمام زين العابدين ويبكي، يبكي الإمام على أهوال يوم القيامة، يبكي الإمام على تلك اللحظات، يبكي الإمام أنه ما يجري على الإنسان في تلك اللحظة ماذا يجري علينا. إذن تلك اللحظات العسيرة التي تمر على الإنسان. فكر الإنسان شوية ومع نفسه، بكل حاسب نفسه، راجع حساباته، راجع أعماله. يقول علماء الأخلاق لو يحاسب الإنسان نفسه إنما يصلح نفسه ويهذبها ويهيئها إلى الارتباط بالله. إذن ماذا نعمل؟ الساعة قادمة، ذلك الانفجار الكوني قادم، كل شيء ينتهي إلا وجه الله. صيحتان، الصيحة الأولى تأتي بعد 40 سنة، الصيحة الأولى يموت الخلائق، يبقى إسرافيل ويبقى الله تبارك وتعالى. الله يخاطب إسرافيل مت فيموت إسرافيل. الصيحة الأخرى تتم بعد 40 عاما، حينما تأتي الصيحة وتهيئ الناس إلى يوم القيامة، ذاك اليوم وذيك اللحظات التي يهيئ فيها الإنسان. هل الإنسان هيئ نفسه واستعد إلى تلك اللحظات لما يحشر الإنسان بعمله؟ الآن إذا قالوا للإنسان الآن يأتي إليك ملك الموت، ماذا تقول؟ ماذا تصنع؟ ملك الموت ذهب إلى موسى عليه السلام، قال له يا موسى، سلم عليه، قال موسى وعليك السلام، جئت زائرا أم قابضا؟ قال جئت قابضا. قال تقبض ماذا؟ تقبض لساني. من وين تقبض روحي؟ إذا من فمي فأنا كلمت الله تبارك وتعالى. قال من أذني، قال من أذني لقد سمعت كلام الله، من عيني نظرت إلى رحمة الله. الله تبارك وتعالى قال اتركه لملك الموت، خليه. مرت الأيام، عاش سنين، ايش كثر يعيش الإنسان؟ سنة، سنتين، 10، 100 سنة، 1000 سنة، وبعدين لذة مرة واحدة التذيت، استانست مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومليون، وبعد وين توصل البشر هاللذة اللي يوصل إلها؟ التذ بها مرة ومرتين وثلاثة، وبعدين إلى متى يلتذ الإنسان هذه الدنيا؟ مرة من المرات هو يمر، نظر إلى رجل يحفر قبرا، يحفر القبر، قال يا رجل أعطني خلي أساعدك. ساعده في حفر القبر، يعني منه؟ يعني موسى يحفر قبره بيده. شايف؟ هذا نبي الله، هذا نبي. تدري من هو نبي الله؟ ذكرت لك عنه، هذا كليم الله، مو مثلي ومثلك، يحفر قبره بيده، واحنا بعد نحفر قبرنا بايدنا بالايام هذه باهمال الانسان. هذا شهر رمضان ما بقى منه نصف راح تقريبا، ما بقت منه ايام معدوده، ما تدري الله يوفقك لصيام السنه القادمه ولا لا يوفق الانسان، بيد الله. لذلك تلاحظ صار يحفر القبر، حفر وحفر الى ان وصل للحد. قال له انتظر خلي اروح انام في داخل القبر اشوف اللحد جيد ولا مو جيد. هو نام بالقبر واذا بالله تبارك وتعالى، قال له يا موسى شوف مكانتك في يوم القيامة، شوف هذه القصور، شوف هذه الاشجار، شوف الجنة. لما نظر الى ذلك قال الهي اقبض روحي. قبض، انتظر اكثر من سليمان. هذه المملكة كان يعرف منطق الطير وين وصل، يتكئ على عصاه ينظر إلى الجن، كانوا بإمرته الجن والإنس، حتى الشياطين كانوا بإمرة سليمان النبي، وكان يفقه منطق الطير. هذه المملكة العظمى، يوم الأيام سكر الأبواب، وقف على وين؟ على السطح ينظر إلى هذه المملكة، الكل يعمل بأمرته. قال لا تخلون أي واحد يدخل علي. ما مر وقف وإذا بينظر إلى شاب، من أنت؟ من الذي أدخلك في قصري؟ قال الذي أعطاك هذا القصر هو الذي أدخلني، أني ملك الموت. جاء إليه متكئ، قال له خلي عدل وضعي، قال له ما في مجال، قال له خلي اوقف. قال له ما في مجال بمكانك. متكئ على عصاه اخذ روحه. بقي ثلاثه ايام، اجت الارضه اكلت العصا فطاح. نبي الله، ارجع واقول نبي الله، فاذا انا وانت ماذا؟ اذا الانسان الذي يهيئ نفسه شويه لما نقرا في عالم الاخره، شويه الانسان ينتبه لا ياخذ الشيطان ماخذه. يجي يقول الانسان اذا كيف اكون من اهل الجنه؟ يقول والله الشيطان قص علي. ما هو قص علي، انت قاص على الشيطان. لا تقول الشيطان، لا يبرر الانسان، والله اليوم الشيطان ما خلاني اصلي صلاه الصبح. انت ما صلي صلاه الصبح، شنو علاقه الموضوع بالشيطان؟ انت اللي ما صليت، انت اللي سهرت، انت اللي ما اهتمت بصلاتك. اذا عندك موعد طائر وتريد تسافر، نفس العمل تسويه، نفس العلاقه تسويها، ولا تريد تسافر الليل كله تنتبه لا تفوتني الطائره. صلاه الصبح لما ما اهتم بديني، ما عندي علاقه باخرتي، لما اقول يا الله، الله تبارك وتعالى يقول يا رسول الله قل للظالم لا يذكرني، لان الظالم لو ذكرني ذكرته، وان ذكرته لعنته. لا يتحول ان الانسان يذكر الله تبارك وتعالى يتحول هذا الذكر لعنه على الانسان. اذا ماذا نعمل؟ شنو الانسان يعمل لكي يحصل على هذه الجنه؟ هل الله تبارك وتعالى خلقنا للشقاء؟ سؤال. الله خلقنا علشان يعذبنا في نار جهنم. الامام الباقر تدري ايش يقول؟ يقول الامام الباقر لو دخل اهل الجنه الى الجنه، اذا اين عتقاء الله من النار؟ يعني الجنه مو بس اهل الجنه، اكو ناس الله تبارك وتعالى صفح عنهم شفاعه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والا اكو روايه عندنا، اكو روايه تقول ان الانسان يهذب. تشوف انسان مؤمن بس قبل ما يموت يتعذب، يتمرض، يتاذى، علشان لما يموت يروح طاهر مطهر، يطهر في هذه الدنيا. قد يكون جزء من الطهاره هذه في المرض، في الايذاء، يتاذى، ولكن لما يروح الى عالم البرزخ يروح طاهر مطهر. القسم الثاني لا، الدنيا يعذب، وعذاب في عالم البرزخ حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. إذن هذا القبر أيضا يعذب فيه، يوصل للقيامة علشان يكون طاهر. هذه رواية ثانية. أكو رواية تقول لا، أن الإنسان يعذب في الدنيا ويعذب في البرزخ ويعذب في يوم القيامة، بعد ذلك يدخل إلى الجنة. وإلا الإنسان العامل وغير العامل عند الله تبارك وتعالى شيء واحد، شيء واحد. هل الإنسان العامل الذي يعمل والإنسان غير العامل عند الله تبارك وتعالى كله يقول الله أرحم الراحمين وما يصلي، كله يقول الله أرحم الراحمين وما يصوم، كله يقول الله أرحم الراحمين يسوي حرام، كله يقول الله أرحم الراحمين وارتكب المعصية؟ متى يتوب الإنسان؟ متى ينتبه؟ متى اليوم اللي ينزل بلاء عليك؟ يوم اللي ينزل بلاء ينتبه. بمجرد ما يروح البلاء صار في رخاء، يرجع الإنسان عادة حليمة لعادته القديمة. هذا الإنسان، هذا البشر. لذلك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما يحذر. رسول الله ذهب مع أصحابه إلى المقبرة، وإذا بالله تبارك وتعالى جعل الرسول يستمع إلى صوت شاب، الله يحفظ شبابكم، هذا الشاب ينادي النار عن يميني، يا رسول الله النار عن شمالي، النار تحت قدمي، النار من فوقي، يا رسول الله أنقذني. رسول الله واقف على القبر، الله بقدرته جعل الرسول يستمع إلى هذه الكلمات.
يمكن الإنسان يدخل إلى القبر يناجي، بس من يسمع ندائه؟ رسول الله استمع إلى هذا الشاب.
ولكن إذا أنزلونا إلى هذه القبور الموحشة، من الذي يستمع هذا النداء؟ من اللي يسمع الإنسان تلك اللحظة ينادي إلهي إلهي مولاي؟ يأتي النداء إليه: يا بني آدم،
أنا حذرتك،
أنا خبرتك في يوم تموت. إلهي متى؟
شو وقت خبرتني إلهي؟
ألم تنظر إلى صديقك قد مات؟
بلى.
إلى قريبك قد مات؟ بلى. ألا ألم تنظر إلى تلك الجنازة؟ بلى. ألم تذهب إلى المقبرة؟ بلى بلى بلى.
هذا إنذار،
هذا إخبار. وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل هذا الشاب: ما الذي يجري عليك؟ قال: إنما هي من أمي دعت علي منذ أن أنزلوني إلى القبر وأنا أعذب يا رسول الله.
رسول الله ذهب، قال لأحد أصحابه: اذهب إلى المدينة ونادب الناس، من اللي عنده ميت في مقبرة خلي يحضر للبقيع. فالناس خرجوا من بيوتهم، كل واحد راح على قبر الميت اللي عنده، ما يدرون شو القضية.
وإذا برسول الله واقف على قبر هذا الشاب، جاءت امرأة عجوز وقفت على القبر، قال: رسول الله، أنت أم هذا الشاب؟ قالت: يا رسول الله. بلى. هي أم هذا الشاب، ما الذي جرى؟ قالت: أنا دعوت عليه.
معقول الأم؟ الأم هذه الحنون، هذه العطوف، 9 أشهر حملت الإنسان، كل ما يعرض الإنسان عنها تتحنن إليه، تتعطف إليه. هذه الأم الحنونة الآن تعرض عنه. ليش؟ شوف شو مسوي البشر، شو مسوي الأمة اللي أمة لعنته وطلبت من الله العذاب.
الأم لما قالت هذه الكلمة، رسول الله قال: يا أم، خلي أذنك على القبر، اسمعي هذا ابنك الآن ماذا يقول. وضعت أذنها على القبر، وإذا بهذا الشاب يقول: أمه النار عن يميني، أمه النار عن شمالي، النار تحت قدمي، أمه
صارت تبكي. هذه الأم تبكي وتبكي. قال رسول الله: يا أم هذا الشاب، اسمحي له، اغفري لذنبه.
قالت: يا رسول الله، من أجلك لقد رضيت عنه.
الله رفع عنه العذاب. هذا مشهد واحد، مشهد واحد أن الإنسان يعذب في عالم البرزخ.
هذا الإنسان، لذلك الرواية تقول أن الذي ينظر إلى الحرام بالشارع، بالمجمع، بالجمعية، في أي مكان، بالنت، الفضائيات، الذي ينظر إلى الحرام يحشر في يوم القيامة وفي عينيه حديدتان من نار.
هذا قبل العذاب، هذا استقبال الإنسان، يتحمل الإنسان،
يتحمل هذا العذاب من الله تبارك وتعالى. إذن تعرف الآن الجنة لمن؟ الجنة لمن؟ الجنة للذي يطيع الله تبارك وتعالى، للذي يصفي هذا القلب، للذي يحاول أن يتعامل مع الله ومع الناس بصدق. تعلم ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها. شنو عندك في الدنيا؟ عندك مال، عندك جاه، عندك منصب، عندك أصدقاء، شنو عندك؟ خير شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه رواية. ورواية أخرى أيضا هذا طريقك إلى الجنة، هذا الطريق اللي يوصلك إلى الجنة، الذي يوصلك إلى رضوان الله. ترى كل شيء يموت في الإنسان، هذه الخلايا العلماء يقولون باليوم الإنسان ملايين الخلايا يفقد وتأتي مكانها خلايا أخرى، إلا خلايا الدماغ لا تموت أبدا، لأن إذا ماتت خلايا الدماغ المعلومات راح تتغير عند الإنسان، الأفكار عند الإنسان راح تتغير كثير من الأمور، إلا خلايا الدماغ، يعني هذه الخلايا موجودة. الله يحاسبك على عملك، وين تفلت؟ الإنسان يفلت في الدنيا، ولكن أين يهرب من محكمة الله، محكمة العدل الإلهي؟ الرواية تقول عن رسول الله: من أصلح ما بينه وبين الله. يعني شنو أصلح؟ ينظر إلى صلاته، ينظر إلى صيامه، ينظر إلى حقوق الشرعية، ينظر إلى حقوق الناس، ينظر على اعتداء على الناس، ينظر على أي خطأ ارتكبه بحق الناس. عندك حق الله وحق الناس، رض الناس وحق الله بيد الله، الله أرحم الراحمين. فلذلك ترى أن الرواية تقول: من أصلح بينه وبين الله، أصلح الله بينه وبين الناس. ملفاتك مع رب العالمين أصلحها، نظفها، طهر قلبك. بعد ذاك الوقت قل: يا أرحم الراحمين. شوف الله يسمعك ولا ما يسمعك، ولا أنا أظلم إنسان وأهين إنسان وأدوس على كرامة إنسان وأغتاب إنسان وأقول يا أرحم الراحمين؟ الله يقول روح أصلح نفسك بعدين تعال قول يا أرحم الراحمين. حقوق الناس في بطنك، حقوق الناس بعدين قول يا أرحم الراحمين. وإلا الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء. رسول الله بأبي هو وأمي يخطب بالمسجد، وبين مجموع من الناس اللي جالسين رجل أعرابي نظر إلى رسول الله يتحدث عن النار، يتحدث عن عقاب يوم القيامة، يتحدث عن الجنة، منازل الجنة، كيف تصلون إلى الجنة؟ وإذا بهذا الأعرابي قال: يا رسول الله، من الذي يحاسبنا في يوم القيامة، الملائكة أم الله تبارك وتعالى؟ شوف هذا لطف إلهي أيضا، أنه من يحاسبك أنت؟ من اللي يحاسبك؟ الله تبارك وتعالى جعل ملائكة، بس الله تبارك وتعالى يتولى أمرنا، وهذا لطف آخر من الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله: الذي يحاسبنا هو الله وليست الملائكة. فقام الأعرابي قال: خذنا ورب الكعبة. فانصرف من عند رسول الله، فقال رسول الله: لقد فقه الرجل، يعني صار إنسان فقيه. ليش؟ أنت حسابك وكتابك بيد كريم، بيد أرحم الراحمين، بيد الله تبارك وتعالى. إلا الإنسان لو ارتكب جرما وجريمة وارتكب خطأ، هذا الخطأ لا يعدل أبدا. فالذين جاءوا إلى قتال أبي عبد الله الحسين الله لا يغفر لهم أبدا. وانظر في المقابل، انظر إلى أصحاب الحسين، شوف وصلوا إلى درجة أن الله تبارك وتعالى، مو الأنبياء، التفت، مو الأنبياء والأئمة، لا، أصحاب الحسين، الله كشف لهم الغطاء فنظروا إلى مكانتهم في الجنة، نظروا إلى مكانهم، المكانة التي أودعها الله تبارك وتعالى لهم في الجنة. لذلك تشوف الإمام الحسين يقول: إني لا أجد أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. أصحاب الإمام الحسين وقفوا ذلك الموقف، أعطوا ذلك العطاء، كانوا يتسارعون ويتسابقون مع بني هاشم للوصول إلى هذه المنزلة، هذه الدرجة. واحد من العلماء كان يقول: معقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه قال هذه المقولة: إني لا أجد أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي؟ معقول الحسين يقول هذه الكلمة؟ كلمة مقولة تروى عن الإمام الحسين، شلون الإمام يقول هكذا كلمة؟ ففي تلك الليلة رأى في عالم رؤيا الإمام الحسين وكأنها صحراء كربلاء، وإذا به ينظر إلى الإمام الحسين، قال له الإمام الحسين: قف أمامي أريد أن أصلي. فلما جاء سهم، هذا السهم ما تلقاه، بمجرد ما وصل السهم عند طأطأ برأسه أصاب السهم الإمام الحسين، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس الرجل العالم مرة ثانية أيضا في عالم الرؤيا يشوف مرة، وإذا بسهم آخر، قال: الآن صد هذا السهم عن الحسين. وإذا بهذا السهم يأتي إليه، لما وصل عند طأطأ برأسه أصاب الإمام الحسين. المرة الثالثة أيضا التفت إليه الإمام، قال: إني لا أجد أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. شفت هؤلاء الأصحاب كيف بقوا عند أبي عبد الله الحسين، كيف ضحوا بدمائهم من أجل أبي عبد الله الحسين. انظر إلى هذا الصحابي الجليل حبيب ابن مظاهر، شلون صحابي هذا. شوف الإمام الحسين لما يرسل له رسالة إلى الكوفة، الإمام يخاطب يقول له: أنت الفقيه يا فقيه أهل الكوفة. هكذا يخاطبه الإمام لما وصلت إليه رسالة من الإمام الحسين. أخذ هذه الرسالة وقبلها وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. أخذ هذه الرسالة، وين كان؟ في السوق، شاف مسلم بن عوسجة، قال له: يا مسلم ايش عندك جاي؟ قال: جئت لكي أخذ الخضاب. قال: جاءتني رسالة من أبي عبد الله الحسين تدعونا لنصرته. سقط الخضاب من يده، قال: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لا والله حتى أخضب لحيتي بدمي خدمة لأبي عبد الله الحسين. فرجع حبيب إلى داخل الدار، نظر إلى امرأته، يقول: أنا أخبر زوجتي بس ما أدري هذه المرأة شلون، تطاوعني ولا لا. قال لها: أمة الله، جاءتني رسالة من الحسين تدعوني إلى نصرته. أنا فكرت ما أروح إلى زيارة الحسين، وإذا بهذه المرأة، قالت: يا حبيب، لأن عمنك عينا، تجيك رسالة من الحسين ما تلبي هذه الدعوة. قال: جزاك الله خيرا. أعطى الفرس بيد غلامه، قال: انتظرني عند بوابة الكوفة. راح هذا الغلام، أخذ الفرس ينتظر حبيب، تأخر عليه حبيب لحظات، وإذا بحبيب يوصل قريب. هذا الغلام يتحدث مع الفرس، يقول له: يا فرس، يا جواد، إن لم يأتي صاحبك والله ركبت عليك وتوجهت لنصرة أبي عبد الله الحسين. وإذا بحبيب قال: يا أبا عبد الله، هذه العبيد تتمنى نصرتك، فكيف بالأحرار؟ وصل عنده، قال له: يا غلام، أنت أرجع إلى الدار وأنا أذهب لنصرة الحسين. قال: لا والله يا حبيب، تروح إلى نصرة الحسين، تخليني وحدي في هذا المكان. فأصر على حبيب وخرج مع حبيب إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. الإمام وزع الرايات جميعا، بقت راية واحدة، الأصحاب كل واحد يتمنى تكون إلى هذه الراية. قال الحسين عليه السلام: لا، صاحب هذه الراية لم يأتي. من هو صاحب هذه الراية؟ بينما يتحدث الإمام الحسين، وإذا بغبرة طائرة، وإذا بالإمام، قال: هذا صاحب الراية. الأصحاب ينظرون من هو، وإذا بحبيب يصل عند أبي عبد الله، ينزل من على جواده، يقبل الأرض. إذا بأم المصائب زينب تسمع أن هنالك قادم. سألت من علي الأكبر: يا ابن أخي ما الذي يجري؟ شنو الخبر؟ قال: عم زينب لقد جاء حبيب لنصرتنا. وإذا بمولاتي زينب قالت: قل حبيب إن عمتي زينب تبلغك السلام. اجعلي الأكبر قال له: يا حبيب هذه عمتي زينب تبلغك السلام. وإذا بحبيب صار يهيل التراب على رأسه يقول: من أنا يا من أنا يا عزايا تسلم علي زينب. فعلا بقوا أصحاب الحسين أوفياء مع أبي عبد الله، واحد يقتل تلو الآخر، إلى أن بقي الحسين وحيدا فريدا. صار ينادي: يا حبيب ابن مضاير، يا مسلم ابن عوسك، يا برير يا زهير، قضى يا وقضى وحق العليم دون الخيام، أولا خلوا خوات حسين تنظام. بقي الحسين وحيدا فريدا. اليوم أرد أقرأ لك مصيبة تؤلم قلب الإمام الحجة، هذه من المصائب اللي تؤلم قلب الإمام. وداع الحسين مع عمته زينب. وقف الحسين عند باب الخيمة، صار ينادي: يا زينب يا سكينة يا رقية يا فاطمة، هذا آخر الاجتماع واللقاء في الجنة. وإذا ببنات رسول الله، هذه تقبله من رأسه وتلك تقبله من يديه. أرد وعيا بالصوت للتوديع، قومن مثل ترب القطة كمن يقومن. تطيح عليه وحدتي، الضائعات بعدك ضعنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن واضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا
قال رسول الله صلى الله عليه وآله هنالك دعاء في هذه الليلة بس قبل ما نقرأ دعاء النبي في هذه الليلة صلاة هذه الليلة من شهر رمضان المبارك 4 ركعات في كل ركعة فاتحة الكتاب سورة الحمد وبعدها هذا عملنا الأمس بنعم في الرواية عن أمير المؤمنين في هذه الليلة 6 ركعات وبعد الحمد إذا زلزلت 30 مرة واحد الآن لما نسمع 30 مرة يمكن يقول عدد كبير جدا ولكن إذا يبدأ بهذه الصلاة الله تبارك وتعالى يسهل عليه فإذا 6 ركعات كل ركعة سورة الحمد بعد الحمد إذا زلزلت 30 مرة فالرواية عن أمير المؤمنين من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت وهون عليه حساب منكر ونكير وأيضا دعاء هذه الليلة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ارفع يدك إلى السماء ويا جبار الجبابرة ويا إله الأولين والآخرين أنت خلقتني ولم أكن شيئا مذكورا وأنت آويتني بالطاعة فأطعت سيدي جدي وإن كنت تواليت أو أخطأت أو نسيت فتفضل علي يا سيدي ولا تقطع رجائي وامنن علي بالجنة واجمع بيني وبين نبي الرحمة محمد واجمع بيني وبين نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم يا عماد من لا عماد له ويا سند من لا سند له ويا ذخرا من لا ذخرا له ويا حرزا من لا حرز له 10 مرات يا ربي يا ربي يا ربي وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك فارج عنا يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم ارض عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضاه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية
اللهم اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضانا سيما المنظورين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث لأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.